بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في منزلة التوبة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قبل الموت توبة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وكان وقوفنا مع النظر، ذكرنا أن المؤمن أو أن التائب إذا تاب له نظر إلى أربعة أمور. أولا، ينبغي أن ينظر الإنسان في البداية إلى الأمر والنهي، أن ينظر إلى الآمر والناهي سبحانه وتعالى، وإلى قضية الأمر والنهي، ما الذي أوقعه في خلاف الأمر وفي ارتكاب النهي. ثانيا، النظر إلى الحكم والقضاء، أن الله قضى عليه بهذه المعصية ومكنه منها وأمكنه من فعلها، لماذا؟ النظر إلى هذا. والنظر الثالث إلى المرتكب نفسه، إلى المرتكب نفسه، وهي النفس الأمارة بالسوء. ثم وقفة الليلة مع النظر الرابع، النظر إلى الشيطان المزين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا في قضية الشيطان أنه أخطر مما يتخيل الإنسان، وخطورة الشيطان أنه يدخل مداخل يلبس على الناس دينهم، فهو يستطيع تزيين الباطل فيراه الناس حقا. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن الهدهد حين رأى بلقيس: رأيتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فمن مكايد الشيطان التزيين، فهو يزين العمل السيء فيراه صاحبه صالحا. ومن مكايد الشيطان التي يصيد بها العباد أنه يشام النفس، فإذا رأى فيها جنوحا إلى الشدة بعث فيها أمر التطرف والغلو والإفراط، ويشام النفس فإذا رأى فيها الجانب الآخر جانب الذلة والمهانة بعثها على التفريط فيحرمها من الوسطية التي هي مطلوبة في الشر. فالشيطان يعمل على الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فمن مكايد الشيطان أيضا الوعود والأماني، فيظل يعيد الإنسان ويمنيه كما قال سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان قال: إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. هكذا يظل يمني الإنسان ويعده، يعده ويمنيه، حتى إذا أوقعه قال: أنا بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ومكايد الشيطان كثيرة. يقول ابن القيم: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به. فيفيد النظر إليه وملاحظة اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات. الشيطان كما ذكرنا أنه ملحاح بطيء اليأس، فالشيطان لا ييأس من الإنسان، يظل معه عدد الأنفاس فيكيد له الليل والنهار ويمكر به. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الشيطان معه مجموعة من المعاونين والمساعدين يدرسون شخصية الإنسان، فيدرسون شخصيته دراسة تامة، يعرفون ما يحب وما يكره وما يريد وما يذر، والذي يضايقه والذي يوقعه والذي يهواه والذي يؤذيه والذي يفرحه والذي يسعده، يدرس حال الإنسان. الشيطان مع كومبينة، مع مجموعة كبيرة ضخمة يتخصصون في إضلال هذا الإنسان، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان متميزا دينا يحب الله ورسوله، فإن الشيطان يركز عليه أكثر من غيره، فيدركه في عقبة من سبع عقبات. العقبة الأولى الكفر بالله وبدينه وبذاته، وهذا مراد الشيطان من الإنسان. الشيطان لا يريد من الإنسان إلا الكفر، يعني لا تظن أنه بوقعك معصية انظر إلى هذه المرأة لمجرد أن تنظر إليها، تنظر إليها ومش كسبان حاجة في النظر، مش دي القضية. القضية أن الشيطان أخرج من النار بسببك، حسد أباك آدم لكونه صار أفضل منه ليسجد له فطرد، فلما طرد ووعد النار قال لا أدخلها وحدي، وإنما أدخل من كان سببا في إخراجي من الجنة أدخله النار معي، فعمله عليك أن تخلد في النار معه، هذا مراده. وكل ما يوقعك فيه إنما هي خطوات، لذلك قال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر والعياذ بالله. فالعقبة الأولى الكفر، الكفر بالله عز وجل، فإن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، يعني الشيطان يتريح جدا إذا الإنسان كفر، كفر بالله عز وجل. سائد الإنسان ما يقع في الكفر الشيطان خلاص يلا انت بقى ألف سلامة، يوكل به اللي قلنا عليهم مرة فاتت ايه تلقيحة من التلقيح، روح بقى ده يلعب معاه وخلاص، ده بسيط خلاص انتهى منه خلص منه، فيرى غيره ويبحث عن غيره. ويدخل على الإنسان من الكفر، يدخل على الإنسان في عقبة الكفر لا بقوله اكفر، وإنما بمنتهى البساطة، مثلا يقول له من خلقك الله، من خلق أبوك الله، من خلق الله، هذه قضية من القضايا. قضية تانية ببساطة كما ينطقها بعض كفار أهل عصرنا، يعني هتيجوا عايزين تحكمون باللي النبي من 14 قرن كان بيعمله في الصحراء أيام ما كان بيركب الجمل، الكلام ده ينفع اليومين دول؟ الناس وصلوا الأمر، ما ينفعش الدين ده، ما ينفعش، لازم نتطور. يدخل من عقبات كثيرة جدا، القرآن ده كلام ربنا، يعني ايه كلام ربنا؟ طب ازاي ربنا بيتكلم؟ طب ربنا بيتكلم بصوت وحرف زينا ما بننطق كده؟ طيب فيلبس عليه دينه ويؤدي به الى الكفر والعياذ بالله. فهو لا يأتي يقول له اكفر، وانما هي القضية اظن اني ذكرتها في اللقاء الماضي مش عارف هنا ولا لا، ذكرت ان بعض الناس يموت في هذه الايام على الكفر والعياذ بالله. وكنت كما ذكرت في فترة من الفترات اقول ان الخوف من سوء الخاتمة الموت على الكفر، ولا يتصور عقلي ان واحد مثلا يبقى سني وحافظ القرآن وبيصلي ويجي يموت على الكفر في الاخر، يكفر ساعة الموت. حد ما شفت بعيني حالتين الاسبوع او في العشرة ايام اللي فاتوا، اه والله
عايز حافظ القرآن وعلى سرير الموت روحه تطلع يقول ان هو كافر بالله العظيم بالحرف الواحد كده. يقول يا ابني انا كافر، ايه السبب؟ قلت اظن ان السبب فساد الاعتقاد. هو بيحب بنته عايز يمشي معاها، ليه ده حرام؟ انا بحبها من قلبي وفي سبيل الجوازها لانها متجوزه وانا مش هعمل معاها حاجه، همشي بس نوصل للكبيره، وانما حاجات صغيره. ليه ده حرام؟ طب ربنا حط الحب حبها في قلبي ليه؟ مش قلبي في ايده؟ وانا 32 سنه اللي بحكي لك عنه ده، 32 سنه مات على هذا الكلام. فالمشكله فساد العقيده من البدايه، فساد الاعتقاد. انا الخمره بتريحني وما بسكرش منها، حرام ليه؟ ليه ربنا حرم دي؟ عدم الاستسلام لدين الله عز وجل بالكليه وتعبيد العقل لله سبحانه وتعالى. وخلاصه الكلام يا جماعه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، فنسال الله الثبات على الدين. اياك والغرور، اياك والكبر، اياك والرضا عن النفس، اياك والعجب، اياك والاستغناء عن الله عز جل جلاله. وتظن انك انت وصلت وبقيت دين فتفتن وتضيع. يعني بداية القصة، تذكر بنت كانت معاه في اعدادي وكان بيحبها، راح يدور عليها ويبحث عنها لقاها متزوجة، ساعة ما شافها ولع، اشتعل الحب في قلبه مرة اخرى، فكانت نهايته كما سمعت. نسأل الله العافية. فالبداية ايه؟ ان الشيطان وسوس له بهذه الانسانة، صح كده؟ فتابع نفسه، اروح اشوف. طب بتروح تشوف ليه؟ لماذا تبحث؟ ثم يتهم الله والعياذ بالله. فانظر الى هذا الشيطان يبحث عن الانسان ليوصله الى الكفر والعياذ بالله. هذه العقبه الاولى، فان ظفر به في هذه العقبه بردت نار عداوته واستراح. فإن اقتحم الإنسان هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، فقلبه على عقبة البدعة، ما قدرش يكفره. يخليه يبتدع، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن الله به من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل ان تنفك احداهما عن الاخرى. بدعة الاعتقاد لابد معها بدعة العمل، سبحان الله العظيم. ارسل الي انسان اوراق، الظاهر ان لما شفت الاوراق اللي هو باعتها انا مش عارف هو صوفي ولا شيعي ولا علماني ولا ملحد ولا شكله ايه. هي العملية كلها ان هو بيقول ان اصل المسألة المهدي المنتظر اللي احنا مستنيينه، ولازم دي بداية المدخل الدين اهو، المدخل دين. وبعدين يطالب ببيعة لنفسه، وبعدين عنده اوراد لازم تتقال، وبعدين لازم خلوة عشان ربنا ينزل عليك وانت قاعد في الأوضة. هي البداية دين والطريقة بدعة والوصول للكفر. ده مجمل الاوراق اللي منتشره هذه الايام، ومن عجب انها تبعت ترسل لكل الناس بالبريد وتوصل لهم. الدعوه الى التشيع النهارده بقت شديده وكثيره، ولا شك ان الشيعه اعتقدنا ان بعضهم كفار وكلهم مبتدعه، وان بعضهم كفار الذين يسبون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ويلعنونهما في الصباح والمساء، لا شك انهم كفار. والذين يعتقدون أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة من أبي بكر مبتدعة، والذين يعتقدون بأحقيته بالنبوة هؤلاء كفار، الذين يعتقدون أولياته أو رسالته كفار إلى آخره. الشاهد إن الموجة اليومين دول مع الشيعة مش عارف ليه كثيرة، وهي توافق طبعا هوى الصوفية لان الصوفية معظم كلامهم من عند الشيعة. توافقهم في مسألة التعبد البدعي والعياذ بالله. فعاقبت البدعة اما باعتقاد خلاف الحق، فاعتقاد ولاية علي او حقية علي بالخلافة بدعة عقدية، ان نعتقد هذه عقيدة ان ابا بكر رضي الله عنه احق بالخلافة من علي ومن الناس كلها، هذه عقيدة، هذه عقيدتنا. من البدع العقدية اصلا ايضا مسألة التأويل، تأويل الصفات، يعني ان يسمع قول الله عز وجل يد الله فوق ايديهم يقول يد قدرته، ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، يضع الجبار فيها قدمه ان يبطش بها فيسكتها، هذا اسم التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة ولا دليل، هذه بدعة. وانما الصحيح يد الله يعني يده، وقدمه يعني قدمه، وينزل يعني ينزل على مراد الله لا على اهوائنا ولا تصوراتنا بغير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، هذا معتقدك السليم. فاذا خالفت هذا المعتقد بهذه البدعة وخالفت في بدع اخرى كثيرة، لان البدع متلازمة ومترابطة، فلذلك تجد معظم هؤلاء الصوفية الذين يتعبدون ببدع، مثلا يبيت الليل كله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، التعبد باسم المفرد بدعة، او الذكر باسم المفرد بدعة. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وهذه هي العصمة المنهج اللي احنا بنقول عليه، عصمة المنهج ان الكتاب والسنة فهم سلف الامة، وإلا يقدر يجيب لك 100 دليل على جواز التعبد باسم المفرد، ولكن ايما دليل لم يكن عليه عمل السلف، لم يكن عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة لك لفهمك. يعني يقول لك دليل ايه؟ واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له، اذكر اسم ربك يعني قول يا لطيفة، لكن قول لو ان ما نهى هكذا لثبت ان رسول الله فعلها، صح ولا لا؟ كان بتل الليل يقول حي 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 حي، لكن ما قالش، يبقى الآية مش معناها كده، بس انت اللي مش فاهم. هو ده معنى بقى كتاب السنة فهم السلف، هو ده الفهم اللي يضبط القضية، وإلا لو أراد انه يجيب لك دليل هيجيب دليل من المجملات، يقول لك ربنا بيقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فليه بضل طول الليل الله 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 الله، هو قال كده بقى زمان، يعني قال لي لما تيجي بالليل ادخل الأوضة واقفل على نفسك وظلم الأوضة وقول الله 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 مليون مرة، لما تيجي عند 500,000 هتلاقي الصوت مفيش، بعد كده 700,000 لسانك هيلزق فوق في سقف حلقك بتبقى قط 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 كده، عند المليون سقف الأوضة يتشال وربك ينزل يقعد معاك. والله العظيم هذا الكلام قاله لي انا في وداني دي، الشاهد ان القضية البدع ليس لها نهاية الا الكفر، ولذلك الشيطان البدعة احب اليه من المعصية، والمبتدع احب اليه من الزاني وشارب الخمر والسارق، لان المبتدع شغال باسم الدين، ولا يزداد صاحب البدعة اجتهادا الا ويزداد عن الله عن الله بعدا، بيبعد عن ربنا على قد بالعيش. لذلك كنت بتكلم في قضية المولد، احتفلت الامة بالمولد شهر بحاله، مولد النبي يا مولد النبي، وخرجت الامة من المولد بلا حمص. ماذا استفادت الامة من مولد الاحتفال بالمولد؟ لا عرفوا النبي ولا اتبعوا النبي ولا حفظوا حديث النبي ولا انتشرت سنة النبي ولا اتبعوا النبي، يوصلنا بايه؟ ولا حاجة، الزفة والطب والحلاوة حلاوة المولد والاكل والشرب وخلاص، وانتهت القضية عند هذا الحد، نسأل الله العافية. هي دي قضية البدعة، البدعة تدمر الدين، ده وباء، بؤرة سرطانية لابد ان تقتل البدعة في جسد المؤمن في الجسد الايماني. فالشيطان يطلب الانسان على عقبة البدعة، قال له انت مش عايز تكفر وعايز الدين، طيب هي فيها ايه وحش؟ ان احنا نقعد نذكر ربنا مشغل هو شريط انا سامع موسيقى ورأسه طبل واحد بيغني في اللي انا اعمل الموسيقى دي. قال لي ده ذكر. ذكر ازاي؟ قال اه والله ده ذكر. اسمع ذكر ده مديح، ذكر على موسيقى ورأسه طبل. اه نعوذ بالله من شرها. فان لم يستطع ابن القيم يقول ايه؟ فان قطع المؤمن هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان طلبه على عقبة الكبائر، العقبة الثالثة. يبقى النجاة من هذه البدعة الاعتصام بالسنة، لا تحك رأسك إلا بأسر، تمشي على السنة. اللي عمله النبي يعمله، واللي ما عملوش ما يلزمناش. انتهت القضية. حد يزعل من الكلام ده؟ بس غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم اي حاجة بقى تقول لي تعال نعمل كذا، الرسول عمل كده، هاتي دليل من كتاب السنة وانا مستعد. ما عملش ما يلزمنيش. التمسك بالسنة ومعرفة حقيقة المتابعة، وهذا لا يكون الا بالعلم. العقبة الثالثة هي عقبة الكبائر. فان ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الارجاء. يبقى دي اربع اعمال يقوم بها الشيطان مع مرتكبي الكبائر. زينها له، يحب المعصية دي الكبيرة ويشعر انه لا غنى له عنه، مثلا في زنا او في شرب خمر او في اكل اموال الناس بالباطل او سرقة او كذب او غيبة او نميمة او غيره من الكبائر. ارتكب كبيرة، تدخين سجاير، حلق لحية، يجعله يستشعر انه ما يقدرش يبطلها، وان النصية دي جميلة ابدا. والحقيقة انه ليست هناك معصية ملذة مطلقا. قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش، فكل الحرام فواحش. ولذلك لما نيجي نتكلم فيما بعد عن مسألة القبح، القبح العقلي والقبح الشرعي، ان كل المعاصي قبائح، قبيحة في الاصل، ثم لما نهى عنها الشرع زادها قبحا الى قبح، لكن في الاصل قبل ورود الشرع هي قبيحة. لذلك تجد ابو بكر الصديق ما شرب خمرا في جاهلية ولا في اسلام. الخمر قبيح عند العقلاء. تجد صفوان بن المعطل ما لمست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في اسلام، ما زناش ابدا عمره. عبد الله بن المبارك يقول لو علمت ان الكذب حلال ما كذبت، لو قالوا ان الكذب حلال ما كذبت. ما عرفش اكذب، وحش قبيح. هكذا في الفطر السليمة والعقول السليمة المعاصي قبيح قبل ان يرد الشرع، ولما ولد الشرع زادها قبحا الى قبح بنهيه عنها. فإيه الشيطان يزين للإنسان هذه المعصية، سبحان الله العظيم. وأحيانا تجد عنده الزوجة في البيت طيبة وجميلة ومؤدبة وطاهرة، ويقع معها خبيثة ولا يستطيع الاستغناء عنها، يزينها له الشيطان، وهو يتعجب من نفسه، إيه ده؟ أنا بحب فيها، إيه القرف ده؟ ومع ذلك بحبها. هذا هو الشيطان، هذا هو الشيطان يزين المعصية أول حاجة ويحسنها في عينه. اثنين وسوف له. توب، هتوب إن شاء الله، توب والله أنا عايز أتوب، ادعيلي أهو بحاول، أدي احنا في الطريق، لكن إن شاء الله هتوب. أنا تايب تايب. التسويف وتايب تايب دي بقاله سنين او بيحاول في موضوع التوبة ولا يتوب. وفتح له باب الارجاء وقال له إن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه أعمال الفسوق والعصيان. قال له يا عم باب الإرجاء بقى ده ربنا غفور رحيم. يا سيدي احنا كلنا مسلمين ويا بختنا بالنبي والنبي شفيعنا يوم القيامة وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي والرسول قال لن أرضى واحد من أمتي في النار وربنا قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى ويفضل يسوق له بقى الأدلة على إنه هو هيدخل الجنة وهي معصية مش مشكلة أهي معصية مش مشكلة. أنا أظن قلت لكم كنا في العمرة لا في الحج كان في الحج والله في الحج ورأيت رجل محرم وفي سجارة قلت له طب أنت بإيدك سجارة إزاي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك إزاي أنت بتعصي؟ قال يا عم معصية صغيرة بجنب غفور رحيم صغيرة استصغارك لها تبقى عند ربنا كبيرة قوي قوي قوي. فالشيطان ربما يجري على لسانه وأذنه كلمات يعني أحد مع ناس يسمعوا. أيضا من قضية الإرجاء أن يرى دائما المذنبين ذنوبا أكثر من ذنبه دائما يلاقيهم ويقعد معه فيظل يقول على الله بغير علم على لسان الكلمة على طول الحمد لله أنا برضو أحسن من غيري والمشكلة أن كلمي أحسن من غيري تسمعها من أفسق الفاسقين ومن بعض المذنبين يعني ده يقولها وده يقولها يعني يبقى هو مفيش حد في الدنيا أوحش منه مفيش أوحش من كده بقى ومع ذلك يقول أحسن من غيري. أنت متعرفش الناس دلوقتي بتعمل إيه وتلاقيه يقول أنا أحسن من غيري أحيانا ويشير إلى إنسان مثلا مطيع لله عز وجل يقول لك أنت شايف اللي بيصلي ده لكن بيس الحمد لله ما عملهاش أبدا وهو مدمن خمر زاني مرابي ولكن شاف معصية غيره وغفل عن معصيته هو فقال أحسن من غيره. لذلك زي ما بقول لك تجد بعض الكفار يقول أنا أحسن من غيره طب أنت أحسن من غيرك فيه بقى خلاص فيش أكثر من كده. في الشاهد أن الشيطان يعيش معه على الاجتهاد في إطفاء نور السنة واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره الله ورسوله وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا والإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل الدين جملة فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتجد أن هذا العاصي والأسف الشديد العاصي مرتكب الكبيرة تجعله كبيرته يقع في بدعة بدعة الإرجاء والعياذ بالله وبدعته توقعه في الكفر والعياذ بالله. فإن لم يظفر به في عتبة الكبائر في عقبة الكبائر نجا منها فإن قطع هذه العقبة بعصمة الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر. جاي اللزم قال له لا اللزم أعوذ بالله فما يشرب خمر ولا الخمر طب يسرق فلوس ولا لا ربنا يكفينا شر الحرام أنا ما دخلش على ولادي إلا حلال. وهكذا يظل يراوده على الكبائر فيرفض الكبائر فيقول له ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم أو ما علمت أنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال له اللمم دي الصغائر دي أمورها بسيطة ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح من الكبائر، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بثلاث من الأرض فأعوزهم الحصب، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستعين ويستهين بشأنها حتى تهلكه. سد البنيو عندك وسيب الحنفية تنقض، بس نقطة 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 نقطة، ونام ثلاث اربع خمس ساعات وامشي في المية هتغرق الحمام. من النقطة تتعجب من النقطة دي، من هذه النقطة. هكذا الذنوب. ولذلك قول الله عز وجل: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يدخل في معناها ان هذه الصغائر تأتي يوم القيامة فتفاجأ بها كتير جدا. لا كتير جدا. انا قلت لكم ان احد الاخوة انا دائما انصح انك تجيب كشكول تكتب في وش منه النعم وتقلب في الجهة التانية تكتب معاصيك وذنوبك. احد الشباب جيبه يعني حمرة زي الدم الصبح، قال لي: والله ما كنت تعرف انها كتير كده. انا عايزك ترجع بذاكرتك الى يوم بلوغك، يوم بلغت عندك 12 سنة، واكتب ذنوبك ومعاصيك لحد النهاردة. شوف بقى هتلاقيها قد ايه، كثيرة كثيرة جدا. وهذه الكثرة مهلكة 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 حقيقة. نسأل الله العافية. ذهبت لأغسل ميتي، اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، مات في الليل ورحنا نغسل الصبح، ففوجئت أن في رأسه نمل أكثر من عدد شعر رأسه. والله العظيم والله العظيم الذي يسمعنا ويرى، رأسه مليان نمل. وضللنا نغسل في رأسه قريبا من ساعة لنتخلص من النمل، وتدور في رأسه على جرح أو شيء سبب للنمل ده، مفيش غير أن كانت معاصيه قد النمل ده. هذا ما ذكره ابنه. يا شباب اللي يروح يغسل الميتين اليومين دول أو يحضر محتضرين يرى العجب العجاب. العقوبات كثيرة ومتنوعة وشديدة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هذه الصغائر الاستهانة بها، دي صغيرة ودي بسيطة ودي مش مهم، ودي تجتمع فتهلك والعياذ بالله. صغائر صغائر البسيطة والسهلة، هذه الصغائر تكبر بأسباب. من أسباب أن تكبر الصغائر أن تهون في عينك، كلما هان الذنب عندك كلما عظم عند الله. اثنين، تكبر بالإصرار. ثلاثة، تكبر بالمجاهرة قدام الناس. أربعة، تكبر إذا كان الإنسان يتابع عليها فيكون قدوة في البيت أو في الشارع أو في غير ذلك. فنسأل الله العافية. فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ومن ترك السنن إلى فعل المكروهات، ثم إلى ترك الواجبات وفعل الحرام. دي عقبة خطيرة أوي. هو مش طايق يوقع في الحرام كبائر ولا في الصغائر، يخليه يتوسع في المباحات. يعني الأكل مش حرام، يأكل كتير وينوع ويلون في الأكل، مباح. النوم مش حرام، تغيير العربيات مش حرام، والسفر في مصيف مش هيشوف فيه نسوان مش حرام، لو ان ده مستحيل طبعا. وهكذا يوسع له في المباحات. اللبس مش حرام، يجيب لبس كتير ولبس جميل ويتزين ويتزوق ويتلمع ويتوضب، من المباحات. كل ده مباح، ما فيش حاجة منه حرام. كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فاتوسع في المكتب والفلوس وغير العربية واتأمع وتلمع ولبس كويس. وطبعا صعب جدا ان يدخل المسجد وهو بالمظهر ده او الشياكة دي من مساجد اهل السنة. انا رأيته ان هو اما يجي يسجد يحط الجرافته، يمد الجرافته قدامه عشان يسجد على الجرافته، والله كده رأيته بعينه، وينزل على كده بالراحة بالراحة قبل ما دماغه تلمس الارض يكون قايم والبنطلون يتكسر لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا توسع في المباحات، ولكن المباحات جرته الى ترك السنن، ما هوش فاضلها بقى، وترك السنن يجره الى فعل المكروهات، ده مكروه مش حرام. توسع في المباحات ترك السنن، فعل المكروهات لا يلزم يفعل الحرام ويقع ويترك الواجب، لابد لابد. قضية المباحات يا شباب والتوسع فيها من اخطر العقبات التي ينال فيها الشيطان كثيرا من الانس، كثيرا من العباد من المسلمين. توسع في المباح، يقول لك مباح حلالي مفيش مشكلة، ايه حرام؟ فتيجي تقول له ليه كده بتعمل كده؟ ايه في حرام؟ لا مش حرام، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم قال هو ليس بحرام، ولكنه ينافي اهل المطالب العالية. الناس اللي عايز تدخل الجنة ابتداء ما ينفعش انها تتوسع في المباحات، لازم يلم الموضوع شوية. فاقل ما ينال منه الشيطان في هذه العقبة ليتوسع في المباحات تفويته الارباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له واقترب وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة خطاها إلى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها. الحديث صحيح. تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. من غت واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له واقترب وأنصت ولم يلغو، هذه شروط. غسل واغتسل، قالوا غسل رأسه واغتسل جسمه، او غسل واغتسل هو وزوجته يعني، وبكر وابتكر، خرج الى الجمعة مبكرا، وابتكر يعني اشد من البكور، ومشى ولم يركب. يعني انت دلوقتي عشان واحد دلوقتي يفكر انه ساكن في حتة الفلانية، ها مشى ولم يركب، يبقى صلي في الجامع اللي جنبين. طب ليه مشى ولم يركب؟ دور على ابعد مسجد واخرج من الساعة 8 9 10 الجمعة لوحدة وتمشي قد 1000 خطوة ولا 2000 خطوة بعبادة 2000 سنة صيامها وايه وقيامها، كل ده يفوت عشان عايز ينام ساعة زيادة. هو ضابط ان يبقى الساعة 11 حيث انه على ما يغتسل ويلبس ويفطر تبقى 12، على ما يوصل المسجد 12 ونص ده كويس. ده في ناس توصل على الساعة 1، او الشيخ ده بيتأخر لربع ساعة ولا 10 دقايق فبيوصل على ميعاد الشيخ ويقعد في الطرف عشان الزحمة، عشان اول ما يخلص الشيخ السلام عليكم السلام عليكم يكون هو بيتهم بعد 5 دقايق. من اجل ماذا؟ كل ده خسارة. اللي اثرني في الموضوع كتب الله له بكل خطوة خطاها، عمل ايه؟ سنة. اللي اثرني في الموضوع صيامها وقيامها. لما ربنا يكتب له صيام وقيامها يكتبهم له كاملين، اللي عمرك ما عملتها، عمرك ما حصل لك صيام وقيام كاملين في رمضان ملوثين بالذنوب بالغفله، فلما ربنا يكتبهم لك كاملين دي فرص يا جماعه، فرص. تضيع الفرص دي بايه؟ بالمباح النوم، بالمباح الاكل، بالمباح ان الصبح عنده عادة انه يزور حد او يمشي مع حد او يستنى حد او حد ياخده. هذه عقبة المباحات. ده مثال. وكم ضيعت المباحات على الناس من مكاسب عظيمة. كن عالي الهمة. اللهم ارزقنا علو الهمة يا رب. فاذا نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد. اللهم ارزقنا البصيرة والنور. البصيرة والنور خطورتها انها تأتي من اربعة امور. الصلاة نور، الصبر ضياء، بالصلاة والصبر، فاستعينوا بالصبر والصبر، دول يجيبوا نور. اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. دول الاثنين التانيين، يبقى اربع حاجات، الصلاة والصبر والتقوى واتباع الرسول. هذه الاربعة تأتي بالنور. اللهم ارزقنا النور يا رب. فاذا نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد، بالاربعة دي، الصلاة والصبر والتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها. كل ما تسمع عن عمل رب سبحانه وتعالى حفز عليه او الرسول ذكر ثوابه للتحفيز، اعمله ولو مرة. وكن حريصا على معرفة اجر الطاعات. العلماء بيقولوا ان لابد للعمل من علتين، علة دافعة وعلة غائية. من صام رمضان ايمانا وايه واحتسابا. فالايمان والعلة الدافعة والاحتساب والعلة الغائية. سهل هنا ايه؟ العلة الغائية اللي هي الاحتساب. لا يكتب لك الا ما احتسبت. واضح؟ يعني ايه؟ يعني لو واحد عمل الحاجات دي، غسل واغتسل وبكر وابتكر وعمل كل الحاجات دي وما احتسبش الاجر، ملوش. هو ده الفرق بين العلماء والعباد. الشرط انك تحتسب ان كل خطوة ترفعك حسنة وتنزلك وتحط عنك خطيئة وترفعك عند ربنا درجة تاخد الاجر ده. ما نويتش ملكس. لما نويت بالخروج للمسجد ان الله يعد نزلا كلما غدا او راح، انك رايح تاخد النزل اكرام الضيف تاخده. ما نويتش ملكس. وانما لكل امرئ ما نوى فليس لك الا ما نويت. الاحتساب. فلذلك لابد بمعرفة قدر الطاعات والأعمال وثوابها. لازم تعرف عشان تنوي، عشان تحتسب. وإلا لو لم تحتسب فليس لك أجر. وقلة المقام على الميناء للفرجة وعدم الشراء. وفي ناس دلوقتي تنزل السوق بس عشان ايه؟ يتفرج بس وما يشتريش. فهو قاعد يقرا في الكتب وما بيعملش حاجة. يبقى ده بيعمل ايه؟ بيتفرج بس. يعرف فضائل الاعمال وما بيعملش. بيتفرج. ومعرفة خطر التجارة وكرم المشتري سبحانه وتعالى. مين اللي بيشتري؟ الله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وقدر ما يعوض به التجار. فاذا عرف كل ذلك بخل باوقاته. وظن بانفاسه ان تذهب في غير ربح. يبقى النجاة من هذه العقبة ان تبخل باوقاتك وتظن بانفاسك ان تذهب في غير ربح. فاذا نجوت من الشيطان قلبك العدو على العقبة السادسة، وهي عقبة الاعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. زي ما قلنا كده ان ممكن يمشي له 1000 خطوة عشان يكسب، يخليه يصلي في الجامع اللي جنب البيت فياخد 10-20 خطوة يكسله بقى، بدل ما يقوم الليل في جوف الليل في اخر ساعة لا يصليهم قبل ما ينام. بدل ما يبحث الصدقة اللي معاه دي توصل لمين احسن ما تكون، لا يستسهل يديها لاي حد وخلاص. وهكذا يطلبه في الاعمال المرجوحة المفضولة. يقوم بالليل قبل الفجر بساعة، وبدل ما يصلي ففي الصلاة صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء، يقعد يقول اذكار بس وخلاص. فينزله من الاعمال الفاضله الى الاعمال المرجوحه المفضوله، ويحسنها في عينه ويزينها له ويريه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو افضل منها. بس ده مين ده بقى؟ ده اللي ما طالوش في الكفر ولا في البدع ولا في الكبائر ولا في الصغائر ولا في المباحات. ده مش معانا ده. فيضيعوا في انه ما يخليش يعمل حاجات مفيدة وانما حاجات اقل ربحا، لانه لما عجز عن تخسيره اصل الثواب طمع في تخسيره كمال الثواب وفضل الثواب والدرجات العالية من الثواب، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب له وبالمرضي عن الأرضى عن الأرضى له. دي تجارة العلماء، انه دايما يبحث عن الأعمال الأفضل. شوف الرسول ما صلى عليه لما ترك زوجته بعد صلاة الصبح وخرج ثم عاد إليها حين علت الشمس، قال: ما زلت على هيئتك التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلت لوزن. هي دي القضية. ممكن واحد يفضل يشتغل طول النهار واحد تاني يعمل كل العمل ده في خمس دقايق، ثواب أعظم منه. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ ابن القيم اللي بيقول: فهؤلاء الأفراد في العالم، أما الأكثرون فقد ظفر بهم في العقبات الأول، ما عادوش من أصل. فإن ندى منها، ننجو من العقبة دي ازاي بقى؟ بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها سيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن تقول. يبقى الاستغفار فيه ايه؟ سيد ومسود. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الحديث الآخر: الجهاد ذروة سنام الإسلام، ده الرئيس، ذروة سنام الإسلام وما دونه مرؤوس. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم والسائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. فإن نجا مما سبق من الستة اللي فاتوا بقى، نجا من الكفر ونجا من الكبائر ونجا من الصغائر ونجا من المباحات ونجا من المفضول، بقيت العقبة السابعة، لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب. لو ما طلقش في الكفر والكبائر والصغائر والمباحات والأعمال المفضولة والبدع والأعمال المفضولة، لو ما طلقش في دول خلاص بقى مش قادر يعمل معك حاجة، يسلط عليك جنود الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، ينالون منك بأيديهم وألسنتهم وقلوبهم. تجد إنسان بيحقد عليك، ليه؟ هو أغنى مني وصحته أحسن من صحتي وكل حاجة، بيحقد علي ليه؟ زعلان مني ليه؟ متضايق ليه؟ بيذمني ويتكلم علي كتير ليه؟ يقولك ما أعرفش، أنا بتضايق منك بقى من غير سبب كده مش صايق ليه في ايه؟ هذا هو نزغ الشيطان، ان الشيطان يسلط ده عليك وده 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 ودي، هكذا يسلط عليك الشيطان. احيانا تدخل بيتك وانت تستشعر بسكينة، كنت وانت مروح عدت تذكر الله او سمعت شريط قرآن او شريط من كلام اهل العلم فرايح في منتهى السكينة، قلت بس الواحد كده ايه في هذه السكينة يقعد بقى مع ربنا شوي، اصلي او اقرا قرآن، تدخل البيت السلام عليكم وكلام لطيف واهلا والمقابلة حلوة وكله تمام ما غلطش خالص، وبدأت فتحت المصحف او وقفت تصلي فاجئ الدنيا ولعت بره. الزوجة بتصوت هي ايه خلصت انت الصلاة ركعتين انت عملت انا عملت حاجة ومش عادتها. هو الشيطان يغلي ولدين يتخانقوا مع بعض يوقع لك واحد يفتح دماغ التاني وتجري على المستشفى والعربية تعطل وتخبط واحد انت ماشي بقى يكعبلها ويف كثيرا جدا. فكلما علت مرتبته اجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه واهله بانواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة للعبد في التخلص منه، فانه كلما جد في الاستقامة والدعوة الى الله والقيام بامر الله جد العدو في اغراء السفهاء به. كل ما تعبد ربنا احسن كل ما يسلط عليك اكثر، كل ما يحاول يؤذيك اكثر. لا حيلة للعبد في التخلص منه. فهو في هذه العقبة لبس لأمة الحرب واخذ في محاربة العدو لله وبالله. انفعش غير انك تستعين عليه بالله وتصبر على هذا، وانت هتفاجئ ان الدنيا مقلوبة عليك وانت مش فاهم ليه. يعني ده بيحقد وده بيكيد وده بيتكلم وده بيشتم وده بيغمز وده بيلمز وده بيغتاب وده بينم وده بيفتش عن اسرارك ويبحث عن اخطائك ويجمع وراءك ومراتك واولادك وابوك وامك. الشيطان والوسوسه. فالشاهد ان الانسان ليس له في هذا الموطن الا الصبر على الاذى والاحتساب، ان يبقى عارف ان الاذى ده ينظر اليه وهو ساكن ساكت ويتلقى السهام بصدر مفتوح وفم مبتسم. ادم هو صح مع الله سبحانه وتعالى. وهذه تسمى عبودية المراغمة، وهي عبودية خواص الموحدين. اللهم اجعلنا منه المراغمة. ولا ينتبه لها الا اولو البصائر التام. ولا شيء احب الى الله من مراغمة وليه لعدوه واغاظته له. وقد اشار سبحانه وتعالى الى هذه العبودية في مواضع من كتابه، فقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ثم المهاجر الذي يهاجر الى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه واغاظته. قال تعالى: ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. وقال تعالى: ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليه؟ ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محمودة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. انك تغيظ تغيظ الكفار وتغيظ الشيطان. ولذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي اذا سهى في صلاته سجدتين. قال صلى الله عليه وسلم: ان كانت صلاته تامة كانت ترغمان انف الشيطان، ترغيما للشيطان. وقال اسمهما المرغمتين. يعني الانسان هو في الصلاة قال: يا ترى انا صليت ولا اثنين ولا ثلاثة؟ خليهم اثنين ويكمل يبني على الاقل ويكمل وبعدين يسجد سجدتين سهو. طب هو لو كان مصليهم صح يعني هم اثنين السجدتين دول لازمتهم ايه بقى؟ هم دول بيغيظوا الشيطان اغاظة للشيطان. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد اخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السيف حيث لا يراه إلا الله. والله دي جديدة بقى، ترى قضية التبختر دي تحصل أحيانا وانت بتصلي لوحدك في جو في الليل
وتقرأ آية كأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لك أنت هذه الآية في وصفك وإصلاحك، فتقرأه وانت بتعمل كده، يعني مراغمة للشيطان، كيد وإغاظ. سبحان الله العظيم، عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. هذا باب من العبودية لا يعرفه إلا قليل من الناس. ومن ذاق طعمته ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، إنه فاته عبودية المراغمة هذه، والله المستعان وعليه التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهزئ بها وإنما اظفر بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يصرف عنا وعنكم كيد الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.